الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأخرجنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالكريم، وجعلنا كل المستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثمانون بعد المئة الخامسة من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الباب الذي عنون له الإمام النووي هكذا: باب العفو والإعراض عن الجاهل، باب العفو والإعراض عن الجاهل. وكعادته افتتح هذا الباب بطائفة من الآيات القرآنية التي تأمر بالعفو والإعراض عن الجاهلين أو المسيئين. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فنشرح كل آية من هذه الآيات شرحا موجما، إذ هي تأتي كلها بمضمون واحد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي. هذه من الآيات الجامعة في كتاب الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني هذا دستور مكثف لكل المبادئ الإسلامية التي تنزلت مفصلة إن في القرآن وإن في السنة النبوية. الآية فيها ثلاث مبادئ: الأول الأمر بالعمل، الثاني المبدأ الثاني الرعاية المعروف والأمر الأمر بكل ما هو معروف، أي المبادئ والأحكام والأخلاق والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر بها كلها من المعروف. وأعرض عن الجاهلين، أي عالم الجاهلين والمنحرفين والمقاومين للمنهج الذي أرسله لك، عارض ذلك بالإعراض، بالتجاوز أي بالصف. هذه هي الآية الأولى. والذي يلفت النظر هو قول الله عز وجل: خذ العفو. لماذا قال خذ العفو؟ في حين أن الإنسان يعطي العفو لا يأخذ العفو. يعني الشيء المفروض أن تقول الآية: أعطي العفو للمسيئين، ولكنها تقول الآية: خذ العفو. ما معنى هذا الكلام؟ أي خذ مبدأ العفو من الله سبحانه وتعالى وتخلق بأخلاق الله عز وجل. فأنا عندما آخذ العفو ممن آخذه؟ آخذه من الله عز وجل الذي سبقت رحمته غضبه، والذي اتصف بالرحمة الغامضة، ودلت معاملته بعباده على هذه الرحمة الكبرى. فأنت يا ابن آدم، وأنت ممن تشهد رحمة الله عز وجل، خذ هذا العفو من الله عز وجل وتعامل مع إخوانك على أساسه كما يعامل الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الرحمة. هذا معنى قوله عز وجل: خذ العفو. وهذا التعبير فيه دليل كبير على أن الشارع جل جلاله شديد الحرص على أن يعني يصفح الناس بعضهم عن بعض، وأن يتجاوز المظلوم حقه إلى الظالم، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى ما من ظلمه كفاء ذلك وغيره. وأنا متى يعني أندفع إلى هذا؟ عندما أكون مؤمنا بالله، وعندما أحب الله عز وجل، ثم أجد أن الله عز وجل رحيم، أقول يسامح الذين يسيئون إليه بالكفر والإنكار والإعراض عما أمر، مع ذلك يفقه عنه إيمان بالله عز وجل، زائد محبتي لله تجعلني أسير على نهج هذه ذاته. فإذا رأيت إنسانا أساء إلي وأنا مؤمن بالله عز وجل ومحب لله عز وجل، فأنتهكها فرصة وأصفح عن هذا الإنسان لأعبر بصدقي عن اتباعي لله عز وجل وعن سيري على صراط الله سبحانه وتعالى وعن تخلفي بأخلاقي. أظن أن ذكرت لكم مرة حديثا صحيحا يرويه مسلم في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب، ما أستطيع أن أجد مثالا يدل على شدة رحمة الله عز وجل بعباده من هذا الحديث. وهو الحديث الذي يرويه عمر يقول جاء قافلة من الأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حرب، ورأيت إلى امرأة تجوف بين الأسرى تطوف بينهم ضحكة عن شيء، فوقعت على طفل، ضرب طفلا صغيرا فأمسكته وألصقته بصدرها، تبين أنه طفل كانت تائهة عنه وكانت رائعا عنه، فلما عثرت عليه أمسكت به وألصقته بصدرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه الوليدة. أنا عندما أمر على هذا الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب الذي كان مقلا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الكذب عليه، هذا من روايات هذا الحديث، أتصور أو أكاد أتصور أن أحدا من عباد الله عز وجل لم يضار بعذاب يوم القيامة مهما كان مسيا ومهما كان مقصرا ومهما كان مختلفا من الإساءات في حق الله عز وجل، لأنه هذا شأن يعني الأم تجاه وليها، قد يسيء الطفل ثم يسيء ثم يسيء، ومع ذلك فإن هذه الإساءة بالغة ما بلغت لا تقلل شيئا من رحمة الأم بوليها، على أن رحمة الأم بوليها فرع عن رحمة الله، لأن الله هو الذي وضع هذه الرحمة في قلبها، فهي برحمة الله تحن على وليدها. هكذا أتصور من مثل إنسان إطلاقا من عباد الله عز وجل لا يناله شرف الله سبحانه وتعالى ورحمته، لكن قد يستشعر بعض الناس فيقول: طيب الإنسان الكافر الملحد هل يمكن أن تناله رحمة الله عز وجل؟ لن تناله رحمة الله، لأن الله قال بعبارة صريحة: إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يمكن أن يطبق هذا المثال إذن على ذات الله عز وجل وهنالك ملاحدة وكافرون مستكبرون على الله عز وجل لا تنالوا من هذه الرحمة؟ التشريع دقيق وليس هنالك أي إشكال قط في هذا الموضوع. وأن طفلا بلغ به السوء أشد ما يمكن أن نتصور في حق أمه وفي حق الناس الآخرين، هذا الطفل عندما يتعرض للخطر ويشعر ان الخطر قد احدق لي وضمه الى جانبه، ماذا يصنع؟ ينظر اليها اليس كذلك ويتشبث بها. هذا الطفل الصغير الذي ضرب الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمه رب الله عز وجل، رحمه رب الله جعله مثالا لرحمه الله عز وجل بعباده. صحيح هذا الطفل يعفي فسادا ويبكي، ولكن عندما يشعر بان خطرا قد تسرب اليه او احاط به ماذا يصنع؟ راسا يلتجئ الى امه، اليس كذلك؟ ائتني بمسيء الى الله عز وجل، كافرا ملحدا ايا كان، عندما يشعر ان الخطر قد احدق به يلتجئ الى الله عز وجل كالتجاء هذا الطفل الى امه. وليس كيف ان رحمه الله تنال هو ايضا، ولكن هؤلاء الملحدون او الكافرون الذين لا تنالهم رحمه الله عز وجل هم ليسوا كهؤلاء الاطفال الذين ضرب رسول الله مثلا به. الملحد الذي يجد ان الدنيا تضيق عليه ويجد ان المصائب تتناوشه عن يمين وشمال، ومع ذلك فهو لا يذكر الله، واذا ذكر به تكبر عليه، واذا قيل له ارجع الى الله عز وجل فالتجئ اليه فيصرف عنك السوء، يستكبر على هذه التذكره ويظل صابرا في ذنبه. هذا الانسان ليس كالطفل الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا به. صحيح الطفل يسيء كثيرا ربما وانواع شديده من الاساءات، لكنه عند اقل خطر يخيف يتضاءل ويلتجئ الى ربه. كن كهذا الطفل ملتجئا الى ربك عند الشدائد، وانظر كيف ان رحمة الله عز وجل تتغلب على اساءاتك كلها. نعم، ولذلك نحن نقول دائما ان ما نقول لله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام ما معنى؟ فهمته هكذا على ظاهره بشكل سطحي لتصورت ان معنى ذلك ان الله يغفر ذنوب الكافرين والجاحدين والعاكفين على غيهم دون الله الى الله عز وجل بحسب الظاهر، هذا معنى الايه، لكن ليس هذا هو المعنى. قل يا عبادي، الكلام بمن؟ يا اولئك العاصين، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لاحظ هذا الكلام، لاحظ هذا الخطاب، لا تقنط من رحمه الله، اي عد الى رحمه الله وثق بان الله رحيم ويغفر الذنب. الكافر الذي ابخى الستر والحجب بينه وبين الله لا يحتاج الى هذا الكلام، لا يقال له لا تقنط من رحمه الله. من الذي تقول له لا تقنط من رحمه الله؟ الخائف من الله، الذي عرف الله ثم تصور ان ذنبه اكبر من رحمه الله وان الله لم يغفر له ذنبه، هذا هو الذي تقول له لا تقنط من رحمه الله عز وجل لان الله يغفر لك الذنب. فاذا قلت له هذا الكلام واستبشر بهذا الذي تقول تهلل وجهه سرورا وقال اللهم لك الحمد، ها انا ذا عائد اليك، ها انا ذا مصطلح معك وراجع الى رحابك، واذا لله عز وجل قد غفر له ذنبه كله. فالكلام في هذه الايه خطاب لعاصي، نعم، لكن لعاصينا من امثال هذا الطفل، طفل يسيء جدا جدا الى امه والى ابيه ويخرب ربما، ولكن عند اقل خطر يعرف ضعفه، يدرك ضعفه، يدرك انه لا شيء، ويعلم ان الرعايه تاتيه من أمه وأبيه فيلتجئ إلى الأم. كنت هذا الطفل تعلم ضعفك وتعلم أنك لا شيء والتجئ إلى الله عز وجل عندما يحدث بك الخطأ، تجد أن رحمة الله عز وجل بك أشد وأكثر من رحمة الأم بوليده. لكن الإنسان الذي لا يريد رحمة الله عز وجل طبعا مفروض أن لا يناله ما لا يريده. شيء واحد يقول عن رحمة الله عز وجل يسخر من رحمة الله عز وجل، هل يقال انه هذا شحوة؟ الله ما رحمه، هو نقد رحمة الله عز وجل، وهو يتسامى فوقها ويتكبر عليها ويستهزئ بمن يذكره بها. فهل يحسب هذا الكائن المتكبر على الله مثل الطفل الضعيف الذي يتشبث بأديان أمه اطلاقا؟ قيل لي مرة، طيب هؤلاء الذين خدموا المجتمع لماذا لا يكرمهم الله ايضا بالجنة يوم القيامة؟ نيوتن اللي اخترع الكهرباء واخرون كثيرون اخترعوا كثيرا من الخدمات الانسانية فعلا، فهي الله ما راح يرحمهم لانه هم ماتوا غير مؤمنين بحسب الظاهر. طبعا حسب الظاهر. ما الجواب؟ الجواب ان من الرحمة أن تعطي العامل الأجر الذي طلب، فإن أعطيته غير ما طلب فإن ذلك يتناقض مع رحمتك، أليس كذلك؟ كل قوانين العالم تقول إذا اشتغل إنسان عندك يجب أن تعطيه الأجر الذي طلب. فلو فرضنا مثلا طلب هذا الإنسان قدرا معينا من الماء، ولما أنهى عمله قلت له طيب بدلا من هذه السيولة المالية التي تطلبها أنا سأعطيك لا أحسن من المنشئة، أنا ما بدي أكثر، أنا بدي المال. فأنت إذا لم تعطيه ما قد طلب وأعطيته الشيء الذي أنت يعني اقترحته لو تكون قد ظلمته. نيوتن لما اشتغل هذا الفن كان بده الجميل، كان يطمع بالجنة ويطمع الجنة ياخذها، لا كان يفعل هذا لأجل عوامل أخرى. لو سألناه ربما قال والله إذا سألنا بموت بموت خلاص، ما بياخذ من الدنيا إلا السمعة الحسنة. إذا هو شو بده؟ بده السمعة الحسنة، ما عنده سمعة حسنة لكن لأنه هذا ما طلبه. أو ربما طلب الله أن يقام له مثلا نشط الكائن، يجب أن يقام له نشط الكائن. طلب مالا يجب أن يعطى هذا المال، طلب زعامة يجب أن يعطى الزعامة، هذا هو المبدأ. لكن لو أنك قلت له كيف بك إذا أدخلك الله الجنة بعد الموت؟ استهزئ ربما، لا عنده إيمان بالجنة ولا بالجنة. فهل من الرحمة أن تجبره جبرا على أجل لا يريده؟ هذا لا يتعارض مع رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن أرني إنسانا يمد يد الذل إلى الله عز وجل يقول يا رب أعطني المثوبة على هذا العمل، أو يقول يا رب اغفر لي ذنبي، أنا ما لي عمل صالح لكن اغفر لي ذنبي. أرني هذا الإنسان ثم قل لي إن الله لم يرحم، لا يمكن أن يكون أبدا بشكل من الأشكال. الله سبحانه وتعالى ذا هو الرحمة، وقد سبقت رحمته غضبه. والله عز وجل يقول لنا خذ العفو، يعني خذ مني هالخلق وطبقه ونفسه. نعم قد يقول قائل شدة العقاب كمان من اخلاق الله عز وجل، ليش كمان ما نجي حل بهذا الخلق؟ قد يقول قائل هذا الفكر، لاحظ الفرق ايها الاخوه، عندما تتحلى بالرحمة التي يتصف بها الله عز وجل فترحم الناس، ترحم المسلمين وتعفو بسائق هذه الرحمة، هل يكتب الله لك الأجر على هذه الرحمة أم لا؟ يكتب، أليس كذلك؟ بالبداية. أما إن أردت أن تعاقب المسلم، عاقب أساء إليك، أردت أن تعاقبهم شيء ما دمتم شرعا لا منع. يقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. طيب، هل يكتب الله لك الأجر على هذا العقاب؟ أبدا. عندما تعفو يرفع الله لك قدرا عظيما ويدخر لك علما، وربما إذا استمرت بك الحال على هذه المشاكل ينفعك إلى مكانة الصديقين. بينما إذا قلت هذا ظلمني سأعاقبه، وهذا أساء إلي سأكافئه، وهذا انتهرني سأنتهره، هذا الشيء علم لك الله به، ولكن هل تنال أجرا على ذلك؟ لن تنال أي أجر على هذا، هذا هو الفرق. فقولوا لمن يغطي إساءاته بهذا الكلام، هذا ليس مما قد دعاك الله إليه، مما قد أذن لك الله به، بينما الرحمة مما قد دعاك الله سبحانه وتعالى إليه. وكم من فرق بين ما قد أذن لك الله به ترخصا وبين ما قد دعاك إليه عزيمة وربط ذلك بأجر. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قول الله عز وجل لرسوله، خطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام: فاصفح الصفح الجميل. هذه الآية وما قبلها وما بعدها كل ذلك نزل عندما أمر الله عز وجل رسوله أن يتحول من الدعوة سرا إلى الدعوة جهرا، وذلك في قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إلى أن قال: فاصفح الصفح الجميل. أمره الله عز وجل أن ينهي فترة الدعوة سرا، كانت 3 سنوات في أول البعثة، وأمره أن يدعو الناس جهرا. طيب، يدعو الناس جهرا، ربما واجه المسيء، ربما واجه الذي يؤذي، قال: إنا كفيناك المستهزئين. ثم نبهه إلى مبدأ آخر ينبغي أن يجعل منه غذاء له في طريقه ورحلته هذه داعي إلى الله، ألا هذا الغذاء هو الصفح. اصفح الصفح الجميل. طيب، هل هنالك صفح جميل وصفح غير جميل؟ نعم، أنا إذا صفحت عنك بتمنى هذا صفحا غير جميل. نعم، قلت لك أنت أساءت إلي، بس أنا بدي أرجيك بقى الصفح شلون بيكون. مثل بعض العرب صحيح يصفحوا، لكن قبل ما يصفح يظهر للطرف الآخر قدرته، ويظهر أنه قادر على أن يسيء إليه أو يؤذيه أو يبطش به، ثم يقول: لكن اطلع شوف قديش أنا قادر أعمل، يلا مع السلامة، أنا صفحت عنك. هذه فيها إساءة طبعا، صفحا مع تمنى يساوي ظلم، لكن الله لا يرضى بهذا الصفح ولا يسميه صفحا ربما. يقول: اصفح الصفح الجميل، اي لا تكن ممتنا على من تصفح عنه، اصفح عنه بلطف، لا تشعره بانك متفضل عليه في صفحك، قولا معروف ومغفرة خيرا من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الله سبحانه وتعالى بذاته عنه، له بحاجة لتضحك ولا منها النوع. فالله يعلم رسوله إذا صفح أن يصفح الصفح الجميل بدون تمنى. وكم تجد هذا متمثلا ومتجسدا في عمل رسول الله يوم فتح مكة، يوم دخل الكعبة وصلى فيها، ثم خرج ووقف على باب الكعبة ونظر، وإذا بالمشركين محدثين بالكعبة وينظرون إليه، ماذا عسى أن يصنع؟ هل سيشكل محكمة ثورة من أجل إنهاق أرواح أولئك الذين أساءوا إليه وهو الآن داخل من أعلى قمم النصر؟ ماذا سيصنع؟ ده طويل وهم يسيئون إليه، والآن نصره الله عليه. انظروا إلى الصف الجميل، تكلم ثم تكلم ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أن يفعل بكم؟ قالوا، يعني شموا من هذا الكلام رائحة الرحمة،
فتجرأوا وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الفلقاء. هذا هو الصف الجميل الذي رب الله عز وجل رسوله عليه. وكم من مسيئين فتح رسول الله عنهم، وأنتم تعلمون أنهم التي ذاكت كبد حمزة والتي أمرت بقتله وحشيدا، جاءت تبايع رسول الله وهي متنقبة، ولما كلمته وحاورته عرف رسول الله أنها قالت هم، قالت نعم فاغفر غفر الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام ما شفى ذنبه بكلمة سوء، ما تلمم إطلاقا بشكل من الأشكال، وما ذكرها بسوء. وقلت لكم إن في الناس من أخطأ في فهم حديث صحيح، يوم رأى وحشيا قاتل حمزة قال له إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل، يظنون أنه قالها وكان قد أسلم وحشي. أبدا، من كان ذلك؟ لما جاء وفد من الطائف مشركين جاءوا إلى المدينة، استقبلهم رسول الله وأنزلهم في المسجد وأكرم ضيافتهم. جاءوا المشركين بجوز يسلمون بجوز ما يسلمون، ومن هم الذين طردوه الذين ألحقوا به سفهاءهم وصبيانه؟ إن هذين طردوه وسوى أكرم وفادتهم ووقف فيما بينهم بلفانا لهم، كان زفان أحد زفان إلغوهم مشركون. هو وانا يفعل يسألون يجاوبهم، طلع شاف واحد قاعد بيناته بيت قد بحاله، قال من وحش طلع، قال له إن استطعت أن لا تريني وجهك فقال، ما كان قد أسلم بعد، ولو جاء مسلما لما قال له رسول الله هذا الكلام أبدا. هذا شيء طبيعي جدا جدا، رجل مشرك قتل عمه قتل حمزة، يكفي أن رسول الله استضافه، يكفي أنه أنزله في المسجد، يكفي أنه ما أذى وهو مشرك. نعم، فهذا هو تطبيق رسول الله لتعليم الله لمن تصفح الصفح الجميل. الآية الثالثة نزلت في حق أبي بكر يوم نشر عبد الله بن أبي بن سليم قالة السوء في حق السيدة عائشة افتراء وكذبا، وأنزل الله عز وجل بعد ذلك براءة السيدة عائشة في 10 آيات من سورة النور، أولها قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، أول كلمة برأة السيدة عائشة، أول كلمة بالإفك، والإفك شر أنواع الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. كان في بين المهاجرين رجل اسمه مصطفى فقير جدا، وكان أبو بكر يجري عليه يعني جراية كل شهر من المال. مصطفى رد ببساطة وبحسن الكلمات التي كان يرددها عبد الله بن أبي بن سلول بخبز في المجالس. فلما نزلت براءة السيدة عائشة وكان قد سمع ما كان يقوله مصطفى، أقسم بالله أنه سيقطع هذا الرد الجراي الذي كان يجريها في حق مصطفى. فنزل قول الله عز وجل، انظروا إلى هذه الآية، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتل، لا يقسم، الأبي القسم، أولو الفضل منكم والسعة، أصحاب الغنى ما يحبوا إنه خلص ما عاد بدهم يعطوا الجراية اللي كانوا عم يعطوها للفقراء والمهاجرين والمساكين. القصد مين؟ مصطفى. الكلام عن أبي بكر والقربى والمساكين والمهاجرين مصطفى، وليعفو وليصفح. أحسن أن يعفو عنه ولو أنه إنسان. بعدين شو قال؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية أيضا لم أجد في كتاب الله عز وجل أرجع منها للعفو. الى الاب دفاع الى الهرم دفاع الى البنت. ثم ان الله يربط عقلي بعقلي ويقول الا تحبون ان يذكر الله لكم. اذا كان رب العالمين يامرني ان اعفو عمن اساء الي كيف ستكون رحمته اذا هو يملك لي يوم القيامه؟ هذه الآية الأخرى كذلك تدل على هذا المعنى. ثم جاءت آية رابعة وهي قول الله عز وجل: والعافين على الناس والله يحب المحسنين. هذه تأتي بعد قول الله عز وجل: والذارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ فقط الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الذين يعفون عن الناس كل منهم يتباهى بمعاقبة الآخرين. هل وصف الله المتقين بالمعاقبين؟ ما وصفهم بها، لكن وصفهم بالعافين عن الناس. بعدين قال والله يحب المحسنين، اذا رفع بايدك اكثر من العفو كمان احسن، يعني تعفو عمن اساء اليك بتقول له كمان تفضل، تعطيه من ذات يدك. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ونسيت ان اقول لكم لما تلا رسول الله هذه الايه على اهل مكه قال: بلى والله بلى والله، اذا انا ما قدرنا الله يغفر لي، كفر عن يمينه واعاد هذه الجرايه على قسطه، وانا استطيع ان اجزم بان الله سيغفر ذنوب عباده جميعا، بس بشرط ان يعلنوا حاجتهم الى رحمتهم. يعلنوا حاجتهم، اعلن عن حاجتك الى رحمه الله، وانظر كيف تذوب ذنوبك في ضرار هذه الرحمه الغفاره. والايه الاخيره يقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن حزم الامور. ولمن صبر، لم يستجب لم القصر لا اي والله، لمن صبر وغفر ان ذلك لمن حزم الامور. حزم الامور اي من ابرز مظاهر التمسك الشديد بعرى الاسلام الذي امر به. هذه هي الايات التي ساقها الامام النووي في هذا الباب، باب العفو والاعراض عن الذنب. اما الحديث فنتلو نصه ونظلم ربما شرحه الى درس القادم. عن عائشه رضي الله عنها، حديث متفق عليه هذا الحديث لدى البخاري ومسلم، انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ قال: لقد لقيت من قومك، يعني اشد، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه، يعني قبل هجرتي من مكه الى المدينه، اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى بحر، فانطلقت وانا مهموم على وجهي، فلم استتق الا وانا بقرن السعال مكان خارج مكه، فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أقررت، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ان الله قد سمع قول قومك لك، وانا ملك الجبال، وقد بعثني ربي اليك لتامرني بامرك فما شئت، ان شئت اصبعت عليهم الاخشبين، اللي ارجع من بين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اريد ان يخرج الله من اصنافهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه السورة من تنفيذ قول رسول الله قول الله له: فاصفح الصفحة اليمين. وانا اقول طبعا هذا الحديث نشرحه في الدرس القادم ان شاء الله، انا اقول رحمة رسول الله انعكاس لرحمة الله. من الذي صاغ رسوله بهذا الشكل؟ من الذي أودع في قلبه هذا التحنان؟ من الذي ملأ قلبه بهذه الوقفة وهذه الرحمة؟ أليس الله عز وجل؟ إذا رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته فرع عن رحمة الله عز وجل بعباده. وموعدنا في شرح هذا الحديث إن شاء الله عز وجل درس مقبل. والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الجلسة أيضا بدعاء. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وصدقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بالنقد المقبول وعمل مبرور وتجاهل تجارة المكتب. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك وارزقنا كمال المحبة لك وارزقنا كمال المخافة لك وارزقنا كمال التعظيم لحرماتك وارزقنا صدق التوكل عليك وارزقنا كمال الثقة برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك أن تعرفنا نعمك بدوامنا وأن لا تعرفنا إياها بفقدها يا رب العالمين. اللهم زدنا من نعمك الظاهرة والباطنة واجعلها مطية ذلولا لمزيدا من شكرنا لك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكسها أبدا وأنزلنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا وأخرجنا من زد المعصية إلى عز الطاعة وربنا بقضائك وقدرك. اللهم تولنا وعبادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك وأكثر أسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل وفرج الكرب على المكروبين ونفس المهم عن المهمومين وأحسن خلاص المسجونين وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا ودعاءنا ولا تبرد بشيء من ذلك وجوهنا واجعلنا يا ربنا من عتاقاء شهر رمضان. اللهم انك انت القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم وانت لا تضيق المعاد ونحن قد دعوناك فاستجب يا رب. اللهم انك انت القائل قل كل من يعمل على شاكلتك وشاكلتك الصف يا مولانا وشاكلتنا الذنوب والمعاصي فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا توبه لا ننكسها ابدا واكرمنا بسعاده الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم ان طاعتنا لا تنفعك وان معاصينا لا تضرك فتقبل اللهم منا ما لا ينفعك وتغمد واغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولارباب حقوق علينا ولسائر المسلمين اجمعين. امين 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 والحمد لله رب العالمين.